إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي المتوفى عام 600 في كتاب الحدود إلى الحديث الثالث في حد السرقة، عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، أهمهم أي يعني سبب لهم الهم، لأن هذا عار عليهم، فمعصية الله تبارك وتعالى عار على الرجال والنساء، وهي في حق النساء يعني أكثر عارا. شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكلم فيها رسول الله أي ليترك إقامة الحد عليها. وهذا معناه أن الحد قد وصل إلى الحاكم، فبعد وصول الحد إلى الحاكم فلا يجوز الشفاعة فيه أبدا. فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما يقدر على هذه الشفاعة إلا أسامة، لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فعلم أن الشفاعة في غير الحد يعني مطلوبة، كما قال الله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وأما شفاعة في تعطيل حدود الله تبارك وتعالى فهذه من أعظم المنكر، ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة الاستفهام أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فهذا من أسباب الهلاك، هذا من أسباب الهلاك التفريق في حدود الله تبارك وتعالى بين الشريف والوضيع. وإنما حدود الله تبارك وتعالى تسري على جميع الناس مهما كانت منازلهم. قال: وأيم الله أو وأيم الله، طبعا هذه صيغة قسم، لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وذلك أنه قيل إن هذه المرأة التي سرقت المخزومية كان اسمها فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ، وهذا اللفظ المسلم: كانت امرأة تستغير المتاع وتجحده. كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فهل هذه الجملة خبر عن هذه المرأة علاوة على أنها تسرق؟ فيكون القطع لسرقتها لا لجحدها المتاع. بعض العلماء قال هذا، قال: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فهذا خبر عنها وليس سببا للقطع، وإنما هي كانت يعني تسرق وكانت تستعير المتاع وتجحده، فقطعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل السرقة لا لأجل الجحد. فمنهم من قالها، ومنهم من قال أن سبب القطع هو هذا، أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وستأتينا هذه المسألة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها. الكلام عليه من وجوه: قال: هذا اللفظ الأخير هو لمسلم خاصة، وهو قوله وفي لفظ، وفي بعض ألفاظ البخاري ضل بدل أهلك، يعني إنما بدل إنما أهلك الذين من قبلكم إنما ضل الذين من قبلكم. ولا منافاة، فإن الضلال هو سبب الهلاك، الضلال في حدود الله تبارك وتعالى هو سبب الهلاك. وفي رواية له أن بني إسرائيل كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، أن بني إسرائيل، فهذا يعني بدل إنما أهلك الذين من قبلكم، فبين في هذه الرواية أن المراد بهم بنو إسرائيل. وفي رواية لمسلم إن هذه المخزومية سرقت في غزوة الفتح، وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام تلون وجهه، تلون وجهه لعدم رضاه بالشفاعة في حدود الله تبارك وتعالى، تلون وجهه لما كلمه أسامة في أمرها، وأنه قال: يا رسول الله استغفر لي. وأنه لما كان العشي قام فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإنما أهلك، إلى آخره. وفيه ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها، قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الحدود كفارة أيها الإخوة، الحدود كفارة، والذي يعني يرفع أمره إلى الحاكم ليقيم عليه حد من حدود الله تبارك وتعالى هذا دليل على دليل على إيمانه. قال الوجه الثاني: اسم هذه المخزومية فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد، وهكذا ابن مخزوم، فهي مخزومية أسلمت وبايعت، وهي ابنة أخي أبي سلمة. عندك قال ابن سعد وفي رواية كذا: خرجت حجة الوداع فمرت بركب نزول فأخذت عيبة لهم، والعيبة الوعاء، العيبة الوعاء. ولذلك جاء في صفة خزاعة أو غيرهم أنهم كانوا عيبة نصح، كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كانوا وعاء نصح، فكانوا ينصحونه عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث: أن هذه السرقة كانت في غزوة الفتح، وفي رواية لمسلم أنها عاذت بأم سلمة، أنها عاذت بأم سلمة حتى لا تقطع. الرابع: قريش قبيلة، قريش ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة إلى آخره. قال: وسموا قريشا لتقريشهم، أي تجمعهم على أخذ الأموال، وقيل لشدتهم، وقيل لأنهم كانوا تجارا والتجار يقرشون ويفتشون عن أموال التجارة. وأما في ألفاظ الحديث ومعانيه، قال: إنما أهمهم شأنها لما خافوا من لحوق العار الجاهلي في قطع يدها وافتضاحهم بين القبائل به، وظنوا أن الشفاعة والسعي في إسقاطه أو في إسقاطه إسقاط الحد يفيدان فيه. قال: وإنما قال لو سرقت فاطمة، لأن السارقة كان اسمها فاطمة أيضا. قال: والاجتراء هو التجاسر بطريق الإدلال، من يجترئ عليه، يعني من يتجاسر عليه بطريق الإدلال. الإدلال يعني الإنسان يدل على إنسان لأنه يعرف ويعلم أنه لا يؤخر له طلبا، لا يؤخر له طلبا. قال: والحب بكسر الحاء هو المحبوب، وفيه منقبة ظاهرة لأسامة، فهو الحب ابن الحب، أسامة بن زيد هو حب رسول الله، وأبوه كان حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. قال: وأيم الله معناها القسم، ولا يستعمل إلا مضافا إلى الله تعالى. وذكر في عندك روايات: وأيم الله، وأيم الله، وأيم الله، وم الله الميم، فهذه كلها يعني لغات في هذه اللغة أو في هذه الكلمة. وأما أحكام الحديث وفوائده، ففيه قطع السارق رجلا كان أو امرأة. الثاني: تمسك الإمام أحمد وإسحاق بالرواية الثانية على أن جاحد المتاع يقطع يده، فإذن هذا قول أحمد وإسحاق، الذي يأخذ عارية ويجحدها بعد ذلك فيقطع. نعم. قال: وجماهير العلماء وفقهاء الأمصار أنه لا قطع فيه. قال: وتأولوها على أن المراد أنها قطعت بالسرقة وذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لا أنها سبب القطع. إذن هذا كتعريف، يعني من جملة التعريف بهذه المرأة. قال جمعا بينها وبين الرواية الأخرى إنها سرقت وقطعت بسبب السرقة، وهذا هو الذي في أول الإيش، في أول الحديث، أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي إيش، التي سرقت، فهذا هو الإيش، هذا هو السبب. قال ودعا كثير من الأئمة أن الرواية الثانية، أعني رواية الجحد، شاذة. والجواب على قولهم هذا نقول: روي هذا الحديث عن ابن عمر وصححه الشيخ الألباني في الإرواء 2405، هذا حديث عائشة، ونقول روي هذا أيضا من حديث ابن عمر وصححه الشيخ الألباني في الإرواء 2405، رواه أحمد وأبو داود والنساء، أعني رواية الجحد. فالذين قالوا شاذة قالوا فإنها مخالفة لجماهير الرواة، ولهذا لم يودعها البخاري في صحيحه، وإنما هي من أفراد مسلم قالوا تفرد بها معمر. فنقول إن كانت شاذة في حديث عائشة فهي صحيحة من حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب، الشيخ ابن عثيمين يعني تناول هذه المسألة في الممتع 14328. قال صاحب المتن: فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية. فإذا صاحب المتن مشى على مذهب ليش؟ على مذهب ليش؟ على مذهب الجمهور. قال الشيخ: هذا ما مشى عليه رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم أن الخائن في العارية لا يقتل. فإذا هذا صاحب المتن. قال: ولكن المذهب، يعني مذهب الإمام أحمد، خلاف ما ذهب إليه المؤلف. فالمذهب أن الخائن في العارية يقتل، واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يده. قال: وليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة، لأنه قال في وديعة أو عارية، ففرق بين الوديعة والعارية، لأن قابض العارية قبضها لمصلحة، الذي يقبض العارية يقبضها من أجل أن ينتفع بها، وأما قابض الوديعة فهو قبضها لمصلحة المودع. قال: وأما الوديعة فلمصلحة المالك، فمن قاسها عليها فقد أخطأ. قال: ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها، وإذا لم نقطعهم تجرأ الناس على جحدها، وفي هذا سد لباب المعروف، وفي هذا سد لباب المعروف، لأن المعير محسن، فإذا كان المعير يجحد ولا يؤخذ له حقه إلا بالضمان فقط، فإن الناس قد يمتنعون من العارية. قال: فالصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن جاحد العارية يقتل، خلافا لما ذهب إليه المؤلف. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: ما أعلم شيئا يدفعه، ماذا أقول؟ الإمام أحمد لما كان يعني يروي هذا الحديث يقول ما أعلم شيئا يدفعه. ما الذي يدفع هذا الحديث؟ ماذا أقول؟ هذا هذه كلمة الإمام، كلمة الإمام أحمد. والذي يبدو أيها الإخوة أن يعني تأويل الجمهور وجيه، تأويل الجمهور وجيه، وهذا مما تدل عليه هذه القصة في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فهذا هو سبب القطع واضح، التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عدم ليش، في عدم القطع بسرقتها. اللهم إلا أن يحمل هذا على تعدد الإنس، على تعدد الواقع، على تعدد الواقع. فعلى يعني كما تروا يعني توجيه الجمهور له وجاهة. ويمكن أيضا هل نقل أنها قطعت مرتين مثلا، مرة للسرقة ومرة لجحد المتاع، أما أنه يكون اجتمع في هذا سببان، وإذا اجتمع السببان أنها سرقت وكانت تجحد، فطبعا كونها سرقت هو السبب الواضح للقطع. فالمسألة يعني كما ترون فيها مثل هذا. الثالثة جواز الحلف من غير استحلاف. الرابعة المنع من الشفاعة في الحدود وهو إجماع بعد بلوغه إلى السلطان، وأما قبله فهو جائز عند أكثر العلماء. نعم اللي هو أيم الله. نعم جواز الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب. يعني من غير استحلاف يعني أنت تحلف بدون أن يطلب منك أحد أن تحلف، فنقول هذا مستحب إذا كان فيه يعني مصلحة، فيه تفخيم الأمر مطلوب. وأما أن يحلف الإنسان من غير استحلاف بلا داعي، فطبعا هذا هو الذي قال تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. فلا يحلف من غير استحلاف إلا إذا كان هناك مصلحة للحلف. قال الرابع المنع في الشفاعة في الحدود وهو إجماع بعد بلوغه إلى السلطان، أما قبله أي قبل بلوغ إلى السلطان فهو جائز عند أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس. نعم، فإذا قبل بلوغ الحد إلى السلطان تجوز الشفاعة إلا إذا كان المشفوع فيه صاحب شر وأذى. قال وأما المعاصي التي لا حد فيها وإنما فيها التعزير، والتعزير سيأتينا، قال فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها بالشرط السالف وإن بلغت الإمام لأنها أهون. فالذي لا يجوز فيه الشفاعة بعد بلوغه إلى السلطان هو الحدود، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أتشفع في حد من حدود الله. الخامسة حرمة التشفيع في صاحب الحد إذا بلغ الإمام، حرمة التشفيع يعني قبول الإيش؟ قبول الشفاعة، فتحرم الشفاعة والتشفيع. التشفيع يعني قبول الشفاعة. السادسة تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى وحدوده وأنها سبب الهلاك. وقد نبه عليه الصلاة والسلام على ذلك بهلاكهم من قبلنا. السابع، جواز تعليق القول بتقدير أمر آخر، وهو يعني لو، وقد عرفنا يعني في أبواب التوحيد أن المحذور من لو هي التي تفتح عمل الشيطان، وأما إذا كانت لو لا تفتح عمل الشيطان يعني فهي جائزة. فلو قال إنسان لو رزقني الله مالا لتصدقت به، هذا ما تفتح عمل الشيطان بل تفتح أبواب الخير، فالمحذور من اللو هي التي تفتح عمل الشيطان، وهذا ما أحسنه من ضابط. فكل لو فيها نوع من فتح الباب للشيطان من تحسر، وطبعا تحسر يعني يضر بالإنسان، وأما تحسر على فوات طاعة فهذا نافع للإنسان. التحسر على فوات الطاعة هذا ينفع للإنسان، وأما تحسر على فوات أمر دنيا ويسبب له الهم بما لا يستحق وهو من شأن الدنيا، فهذه هي التي تفتح عمل الشيطان. الثامن، مساواة الشريف وغيره في أحكام الله وحدوده. التاسع، عدم مراعاة الأهل والأقارب والأصحاب في مخالفة الدين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالإنسان لا يغضب ربه برضا أقاربه وأهله، لأن هؤلاء الأهل لا ينفعونك يوم القيامة. فرضا الله تبارك وتعالى مقدم على كل شيء، حتى لو كان الوالدين، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. العاشر، جواز الحلف بأيم الله. قال: وهو يمين عندنا بالنية لا عند الإطلاق، يعني ينوي أنه يمين. وعن مالك وأبي حنيفة أنه صريح، يعني لا يحتاج نية. على كل حال، إذا كان اللفظ غير منتشر ومشهور في الناس مثل هذا وأيم الله، كثير من الناس لا يعرف أن هذا صفة يمين، فإذا كان غير منتشر وغير معروف في الناس فلا بد من الإيش؟ فلا بد من النية. الحادي عشر، نعم، استدل به لأحد القولين عند المالكية أنه إن قال: والله لو وقع كذا لفعلت كذا ونحو هذا، هل يكون حانثا بهذا اللفظ أم لا؟ والله يعني هو يحلف مع اللو: والله لو جاء فلان لأكرمته. فإذا نقول هذا يمين معلقة على هش على يعني جملة لو: والله لو جاء لأكرمته. هذا يعني فرق بين ذلك وبين أن تقول: والله لأكرمن فلانا. فأنت علقت الهش، علقت الإكرام على الهش، على المجيء، علقت الإكرام على المجيء، فيكون آنثا إذا وقعت جملة الجواب ولم تقع، نعم، إذا وقعت جملة الشرط ولم تقع جملة الجواب، جملة الشرط التي بعد إيش؟ التي بعد لو، وجملة الجواب التي بعدها. فالحاصل أن هذا يمين معلق على شيء، تعليق اليمين. قال بعد ذلك: باب حد الخمر. طبعا هذا هو الحد الأخير الذي ذكره صاحب العمدة في كتاب الحدود، ونحن ذكرنا لكم فيما تقدم أن هناك حدود يعني متفق عليها أنها حدود، وهناك يعني معاصٍ أخرى اختلف فيها هل هي من باب الحدود أو لا. فهل هناك اتفاق على أن يعني المسكر له حد، أم أن في ذلك اختلاف؟ الحقيقة نحن لما يعني درسنا قبل ذلك يعني موضوع حد الخمر، ما أدري هل نحن ذكرنا هذا ولا ما مر علينا. المهم أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني فتح لنا يعني هذه المسألة حتى صار فيها خلاف، حتى اختار الشيخ أن الجلد في الخمر ليس من باب الحدود، وإنما هو من باب التعزيرات، وهذا يعني هو ما أعرفه عن الشيخ. فنقول أولا، هل للمسكر حد؟ هل له حد أم أنه تعزير؟ الحد هو الذي يعني هو عقوبة مقدرة لا يزاد فيها ولا ينقص، كجلد الزاني المحصن، نعم، كجلد الزاني الغير محصن 100 جلدة، وردم الزاني المحصن وقطع يد السارق، هذه أشياء محددة لا يزاد فيها ولا ينقص ولا يجوز تغييرها. فبالنسبة للخمر، هل العقوبة فيها من باب الحدود أو من باب التعزيرات؟ فتطرق الشيخ لهذا في المجلد 14 صفحة 293، فقال الشيخ: المشهور من مذهب الإمام أحمد، بل المشهور من المذاهب الأربعة، أنه حد. فعند المذاهب الأربعة أن هذا حد وليس تعزيرا. قال: ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدرها 80، وأن أبا بكر ضرب في عهده 40، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لهما سنة متبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. لكن القضية أن أبا بكر ضرب 40 وأن عمر ضرب 80، فهل يكون هذا حدا؟ قال: وهما في قمة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول، وعلى هذا فيكون لهما سنة واجبة الاتباع بنص الحديث، ولكن هل هي 40 أو 80 أو 40 وجوبا وما بين 40 إلى 80 راجع إلى نظر الإمام؟ فهذه 3 أقوال: هل العقوبة هذه 40 ولا 80 ولا نقول 40 وجوبا وما زاد على 40 إلى 80 يكون من باب التعزير الذي يرجع إلى نظر الإمام؟ قال: فإن أكثر الناس منها بلغ 80، وإن أقلوا لم يتجاوز 40. قال: في هذا أيضا خلاف. فإذا هذا قول الجمهور أنهم جعلوا ذلك حدا، أنهم جعلوا ذلك حدا، إما 40 وإما إيش وإما 80. 40 في الأحوال العادية، وإذا انتشر الخمر في الناس فيجعلونه إيش؟ يجعلونه 80، يجعلونه 80. قال: والقول الثاني أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزير الذي لا ينقص عن 40 جلدة، لأن هذا أقل ما روي فيه، ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك. فإذا قالوا هذا تعزير ولكنه لا ينقص عن إيش؟ لا ينقص عن 40. طيب ما أدلة هذا القول؟ سنقرأ يعني كاملا كلام الشيخ. قال: وأدلة هذا القول، أولا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حده في القرآن كما ذكر في السرقة، وكما ذكر سبحانه في حد الزنا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر حده في السنة، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شرب فاجلدوا، ثم إن شرب فاجلدوا، ثم إن شرب فاجلدوا. وفي الرابع قال: فاقتلوه. وهذا سيأتينا الجواب عن هذا الحديث. فإذن هذا ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إن شرب فاجلدوه، وما حدد صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أتي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد والنعال وطرف الرداء والأيدي، وهذا لا يمكن ضبطه أيها الأخوة. يقومون هذا يضرب بنعاله، وهذا يضرب بجريد، وهذا يضرب بطرف ثوبه، ومثل هذا لا يعد. كيف يعد من هذا 40؟ قال: وما أشبع ذلك، ولو كان هذا حدا لا يتجاوز لوجب ضبطه، وألا يكون كل من جاء ضرب. رابعا أن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر رضي الله عنه حين أكثر الناس من شربه، لما أكثر الناس من شرب الخمر الصحابة تشاوروا، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. إيش يعني أخف الحدود 80؟ يعني معناه اجعله يا أمير المؤمنين مثل أخف الحدود. وإيش أخف الحدود المذكورة في القرآن؟ حد القذف، وهو كم؟ 80 جلدة. فهذا أخف الحدود. فلو كان حد الخمر 40 ما قال هذا الكلام عبد الرحمن بن عوف، قال أخف الحدود 80. نعم في القرآن ممكن هذا الجواب، يعني نقول هذا أخف الحدود في القرآن. فوافق على ذلك الصحابة. قال: وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال أخف الحدود 80، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الشارب في عهده نحو 40، وهذه التي سببت الإشكال. نحو، قالوا نحو 40، فهذه ما فيها تحديد. قال: وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه 40، ولو كان حدا لكان أخف الحدود 40، ثم لو كان حدا ما استطاع عمر ولا غيره أن يتجاوز. لكن هذا يرد عليه أن عمر إنما استشار الصحابة متى؟ لما كثر شرب الخمر في الناس، ما استشارهم في أصل الحد، استشارهم في الإيش؟ في هذا الشيء الذي طرأ. ولذلك جاء عند النسائي، وهذه فائدة مهمة عند النسائي: حتى إذا كان وسط خلافة عمر فجلد فيها 40، حتى إذا عتوا. فعمر رضي الله عنه نفسه من أول خلافته إلى وسطها كان يجلد 40، كان يجلد 40. قال: حتى إذا عتوا، يعني عتى الناس وفتحت بلاد الشام وكثرت الثمار والعنب واتخذ الناس الخمر وأكثروا منها. فهذا يمكن أن يجاب عليه بهذا الجواب. قال: فالحد لا يمكن أن يزيده أحد، كما لا نزيد أو كما لا تزاد صلاة الظهر عن 4 وصلاة المغرب عن 3. نعم. قال: وأيضا قوله أخف الحدود 80 يدل على أنه يجوز أن نتجاوز ما كان الشارب يجلد إياه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان حدا ما جازت مجاوزته ولا استشار عمر الصحابة رضي الله عنه في الزيادة. خامسا، قال ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص إذا شرب فاجلدوه، وذكر ذلك ثلاثا، ثم قال فإن شرب الرابعة فاقتلوه، وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، عقوبة تتدرج. صحيح هذا الكلام ولا تغلظ عند التكرار؟ في فرق بين التكرار وبين إيش؟ وبين التدرج. فالشيخ يقول هذا دليل على أن عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، وهو يعني كما هو منطوق الحديث إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، فهذا يتعلق بالتكرار، فيمكن في كل مرة أنه يجلد 40، يجلد الحد. إذا شرب فاجلدوه يعني اجلدوه الحد، ثم إذا شرب فاجلدوه اجلدوه الحد المعروف، فيمكن أن يكون هذا. قال الشيخ وهذا هو الراجح عندي أن الخمر، أن العقوبة في الخمر، في شرب الخمر، ليست من باب الحدود وإنما هي من باب التعزيرات. قال وهذا هو الراجح عندي، وهو ظاهر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. فإذن نحاول أو حاولوا أن ترجعوا إلى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. قال وهو أنه تعزير لكنه لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة، وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك. طيب، الحافظ ابن حجر خرج الأحاديث التي فيها عقوبة الخمر ثم قال وأغلب هذه الأحاديث ليس فيها تحديد، أغلب الأحاديث ليس فيها تحديد، ثم قال رحمه الله والظاهر أن حد الخمر يعني مر بمراحل، حد الخمر مر بإيش؟ بمراحل. المرحلة الأولى لم يكن فيها حد، لم يكن فيها حد، كالشارب الذي استجار بالعباس، هذه قصة ذكرها الحافظ ابن حجر أن شاربا شرب الخمر فاستجار بالعباس. المرحلة الثانية كان التعزير بلا تقدير، كان تعزيرا بلا إيش؟ بلا تقدير. المرحلة الثالثة قال ثم شرع الحد ولم يطلع عليه الأكثر، وهذا ممكن أيها الإخوة، ثم شرع الحد ولم يطلع عليه الأكثر، كما غابت يعني كثير من الأحكام والسنن عن عمر رضي الله عنه، وكما غابت عن أبي بكر، فيمكن هذا. فإذا المرحلة الثالثة ثم شرع الحد ولم يطلع عليه الأكثر، وهو 40 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأربعين في عهد أبي بكر، والأربعين إلى وسط خلافة عمر كما في رواية النسائي. المرحلة الرابعة ثم زاد عمر إما استنباطا وإما تعزيرا. فإذا زيادة عمر هذه إما أن تكون استنباط وإما أن تكون تعزيرا، والظاهر أنها تعزير لأن السبب يعني ذكر في هذا. المرحلة الخامسة قال ثم وجوب قتله في الرابعة، ثم وجوب قتله في الرابعة، ثم إن شرب فاقتلوه. طيب المرحلة قال ثم نسخ وجوب قتله إلى مشروعية قتله، وهذا الذي سنذكره عند يعني التعرض لهذه الرواية ثم إن شرب فاقتلوه. هل القتل هذا للوجوب أم ماذا؟ فنقول كان هذا واجبا أولا ثم نسخ الوجوب إلى المشروعية، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. فإذا هذا فيما يتعلق أولا بهل الحد أو هل يعني عقوبة الخمر من باب الحدود أو من باب ليش التعزيرات، والذي يظهر أيها الإخوة من خلال هذا أنها حد، أنها حد، وأن الذي فعله عمر إنما هو يعني فعله بسبب، وهذه تشبه مسألة الإيش، مسألة الإيش الطلاق الثلاث. كانت الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، كانت الثلاث إيش واحدة، فلما تتابع الناس في الطلاق جعل عمر الثلاث ثلاثا. والعجيب أن هذا صار مذهب الأئمة الأربعة أن الثلاث إيش ثلاث، أن الثلاث ثلاث. وكذلك هنا لما جعل عمر حد الخمر 80 صار قول الجمهور أن حد الخمر إيش 80 كما سيأتي. بالنسبة للخمر أيها الإخوة، ذكر المنذري يعني في صحيح الترغيب والترهيب، الترهيب من شرب الخمر، ذكر 32 حديثا من 2355 إلى 2386، 32 حديثا. أم الخبائث، أم الفواحش، مفتاح كل شر، مفتاح كل شر، صحيح مفتاح كل شر. ذكر هنا الشيخ ابن عثيمين في حكمة عظيمها فصل 50. ويكفينا في هذا الآية الكريمة فاجتنبن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ فذكر الشيخ هنا من حكم تحريمها، ذكر ما في هذه الأمور. قال والإنسان والعياذ بالله إذا سكر فقد وعيه، فقد يقتل نفسه، قد يقتل ابنه، وقد يقتل أمه، وقد يزني ببنته والعياذ بالله. قال وكم من قضايا نسمع عنها أن الرجل إذا سكر قرع بابه وطلب من زوجته أن تمكنه من ابنته، وهذا شيء واقع. قال وقد في إحدى الصحف، هذا في صفحة 300، في البلاد التي ظهر فيها غضب الله ونقمته، أن شابا دخل على أمه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقال لها إنه يريد أن يفعل بها، فنهته ووبخته، فذهب وأتى بالسكين وقال إن لم تمكنيني فسأقتل نفسي. فأدركها حنان الأم ورحمتها فمكنته من نفسها فزنى بأمه. فلما أتى الصباح كأنه أحس أنه فعل هذه الجريمة العظيمة مع أمه، فدخل الحمام ومعه بنزين فصبه على نفسه ثم أحرق نفسه والعياذ بالله. قال ومن تأمل ما حصل من الشرور والمفاسد في شرب الخمر عرف بذلك حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده حيث حرم ذلك عليهم. في تفسير الشيخ ابن عثيمين أيضا عند هذه عند في قوله تعالى قل فيهما إثم كبير، قال وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار مفاسد الخمر فذكر فيها أشياء عجيبة، فانتراجعوا هذا الموضع. في تفسير المنار ذكر الشيخ محمد رشيد رضا يعني المفاسد والمضار المترتبة على شرب الخمر، على شرب الخمر. فمن أجل هذا جاءت هذه الأحاديث الكثيرة في تحريمها والتنفير منها، لأنها مفتاح كل شر. طيب ما هو المسكر؟ ما هو المسكر؟ وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كل مسكر إيش؟ خمر. كل مسكر خمر. فالخمر ليست محصورة في أشياء معينة، وإنما كل مسكر فهو إيش؟ فهو خمر. فنقول الخمر كما قال عمر رضي الله عنه ما خامر العقل. ما خامر العقل يعني غطاه كخمار المرأة. لكن الشيخ ابن عثيمين هنا ذكر لنا شيء مهم، قال ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب، لأن هناك أشياء تغطي العقل لا على سبيل اللذة والطرب، مثل البنج مثلا. فإذا لا بد من اعتبار هذا القيد في تعريف الخمر، ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب. قال وتغطية العقل لها وجوه متعددة، فإذا كان على وجه اللذة والطرب والنشوة والارتقاء والتعالي كما قال أحدهم ونشربها فتتركنا ملوكا، واحد يشوف نفسه ملك. قال فذلك هو السكر. فإذا لا بد من استحضار هذا، لأن هذا سيفيدنا في الفرق بين الخمر وبين البنج وبين الحشيش الحشيشة وبين الأشياء الأخرى. فإذا لا بد من اعتبار هذا القيد على سبيل اللذة والإيش والطرف. والخمر أيها الإخوة يعني تكون من خمسة، طبعا هذا الذي كان في عهد النبوة، تكون من الإيش؟ تكون من العسل ومن الشعير ومن التمر ومن العنب. تكون من العنب والعسل والحنطة والشعير والتمر، هذا في الإرواء 2374 تكون من هذه، من العنب والعسل والحنطة والشعير والتمر. طبعا الأحناف يقولون إنما الخمر تكون من الإيش؟ من العنب. طيب أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة ما كان عندهم في المدينة عنب؟ الذي كان عندهم كان عندهم الإيش؟ كان عندهم التمر وكان عندهم الشعير. فالخمر تكون من هذه الأشجار. وذكر في الباب حديثين، حديث يتعلق بالخمر وحديث يتعلق بالتعزير. أما الخمر فتناوله الشيخ ابن عثيمين في الممتع 14 من 293 إلى 306، من 293 إلى 306 هذا فيما يتعلق بالخمر. وأما التعزير فبعده، تناوله الشيخ من صفحة 307 إلى 322. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، قد شرب الخمر فجلده، جلده. نقول شروط إقامة الحد في الخمر، ثلاثة شروط يعني متعلقة بالخمر وثلاثة عامة، وثلاثة عامة. فشروط الحد في الخمر أن يكون مسلما فالذم إذا شرب الخمر لا يقام عليه الحد لأنه يعتقد حلها، فإذا أن يكون مسلما. الثاني مختارا، أن يكون مسلما مختارا. وطبعا منهم من اشترط أنه يعني عندما يختار شربها فينوي دفع الإيش، ينوي دفع الإكراه، يعني ما ينوي شرب الخمر وإنما ينوي دفع الإيش، دفع الإكراه، وهذا احتياط يعني حتى ما يكون الإنسان مختارا لشربه. فإذا مسلما مختارا عالما بأن كثيره يسكر، فلو قال يعني هذا كثيره لا يسكر وفعلا كان صادقا في هذا كبعض المشروبات مثلا، فغلب على ظنه أن الكثير من هذا المشروب لا يسكر، فنقول هذا لا يجد، وإنما متى يجلد؟ أن يكون عالما بأن كثيره يسكر. فهذه الشروط الثلاثة علاوة على ثلاثة شروط عامة، وهي إيش؟ أن يكون بالغا عاقلا عالما بالتحريم، عالما بالتحريم. إذن في فرق بين عالما بالتحريم وعالما بأن كثيره يسكر، عالما بأن كثيره يسكر هذا من الشروط الخاصة، وأما عالما بالتحريم فهذا من الشروط العامة. فإذا يجلد بهذه الشروط، فجلده بجريدة نحو أربعين. وهذا كما ذكرنا أيها الإخوة مما استدل به من قال إن هذا تعزير، وإلا لو كان فيها حد لجاء بالصيغة القولية، فاجلدوه 40. وأما هذا فعل فجلده نحو 40، ولذلك لما كان فعلا يعني ما تمكن الراوي من ضبط العدد، فإذا هذا فعل جلده 40. قال وفعله أبو بكر يعني 40. فلما كان عمر استشار الناس متى؟ لما عتوا، وذلك بعد يعني نصف خلافته. فإذا عمر ما استشار الناس في أصل الحد، وإنما استشار الناس لما عتوا. فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، يعني اجعله كأخف الحدود. فأمر به عمر. فإذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. طيب عثمان وعلي، تقول عثمان أما ما جاء عن عثمان وعلي فهذا رواه مسلم، برقم 1707. عن أبي ثسان قال شهدت عثمان ابن عفان وأتي بالوليد، أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، كان إمام الناس صلى ركعتين وبعدين التفت للناس قال أزودكم بعد، تبغون زيادة؟ نعم. فشهد عليه رجلان شهد عليه رجلان أحدهما حمران وحمران هذا مولى عثمان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتخيل إذن واحد شاهد أنه رآه يشرب والآخر شهد أنه رآه إيش يتخيل فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها إنه لم يتقيأ حتى إيش شربها فاعتبر عثمان يعني شهادة الذي شهد بأنه تقيأ يعتبرها شهادة فقال يا علي قم فادلب فقال علي قم يا حسن فادلب قال الحسن ولي حارها من تولى قارها يعني ولي حارها اللي هو الجلد من تولى قارها يعني الإمارة يعني فكأنه وجد عليه يعني غضب عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين حتى بلغ أربعين إذا تأمل هذا وعلي إيش يعد فهذا معناه أن هذا إيش هذا من يرجح أن هذا حد حتى بلغ أربعين فقال أمس ثم قال أي علي جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وكل سنة قال وهذا أحب إلي هذا أحب إلي كما بين الحافظ ابن حجر يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنه جلد أربعين فإذا هذا لعله مما يعني يرجح يعني مذهب الجمهور لأن فهم هؤلاء الصحابة والخلفاء الأربعة يعني يقدم على بقية الفهوم أيها الإخوة نعم قال وكل سنة فإذا الأمر متردد بين 40 و80 أما أن نقول 40 ويعزر مثلا 10 فتكون 50 أو يعزر 20 فتكون 60 فنقول إما 40 وإما إيش وإما 80 40 في الأحوال العادية و80 عند إيش عند الانتشار عند الانتشار لأن علي قال وكل سنة أي 40 وليش و80 طبعا هنا يقول يعني سياقة هذا الحديث للإمام مسلم خاصة ولم يخرج البخاري مشورة عمر الخمر هي الشراب المعروف الشراب المعروف وذكر الشيخ ابن عثيمين أن بعض الناس قد يحتال فيعجنها بالعجين فنقول يعني إذا كان المراد الحيلة وكانت الخمر غالبة فهي خمر ولذلك الشيخ ابن عثيمين يفضل بدل حد الشرب يقول حد الآن حد المسك يقول بدل أن نقول حد الشرب الأفضل أن نقول حد المسكر حتى يشمل الخمر في جميع أحوالها حتى يشمل الخمر في جميع أحوالها قال مسألة في صفحة 202 يوجد في بعض الأدوية والعقاقير نسبة من الكحول بعض الأدوية تعطى للمرضى فما حكم هذا قال الجواب هذه لا تسكر ولكنها يحصل بها شيء من التخدير لأن الخمر ما شرب أو طعم على وجه اللذة والعيش والطرب قال وتخفيف الآلام على المريض إما أن يسكر سكر شارب الخمر فلا فهي تشبه البنج الذي يحصل به تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة والطرب ولذا فرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين الخمر وبين البنج في المجلد 34 بالفتاوى في 3 مواضع، صفحة 198 وصفحة 204 وصفحة 211. فرق الشيخ بين الخمر وبين البنج، وقال في البنج التعزير وفي الخمر الحد. يعني لو أخذ واحد البنج من أجل أن يغيب يعني يغطي عقله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
فإذا قوله الخمر هو الشراب المعروف، يعني قد يدخل في ذلك يعني ما إذا يعني عجن بالخمر ونحو ذلك، وعرفنا ما يتعلق بهذه الأدوية التي فيها يعني نسبة من الكحول. طيب والحشيش؟ قال يراه شيخ الإسلام رحمه الله أخبث من الخمر وهو كذلك، فإن الحشيش تسكر وسكرها على وجه اللذة والطرب، فإذا حكمها حكم الخمر، وربما يكون فيها الحد والتعزير، ربما يكون فيها الحد والتعزير. قال وفي بعض الدول الغير الإسلامية يوجبون القتل على مروجها، طيب العصير هذا في صفحة 303، والعصير نقول العصير يعني إذا غلى واشتد بدأت تطلع الفقاقيع، فإذا لا يجوز شربه لأنه صار مسكرا، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينبذ له لمدة 3 أيام كما في صحيح مسلم برقم 2004، كان ينبذ له صلى الله عليه وسلم العصير لمدة 3 أيام، فيشرب مثلا ينبذ له الآن يشرب الغد وبعد الغد وبعده، وفي اليوم الثالث إن بقي منه شيء يعطيه للخادم أو يريقه، لأنه في الغالب أنه بعد 3 أيام يتم التخمر، ويعني وهذا يكون في البلاد الحارة والمعتدلة، قد يختلف الأمر بالنسبة للبلاد الباردة. فإذا يكون الضابط هو ليش؟ هو غليانه واشتداده، فإذا غلى واشتد فإذا لا يشرب. ولذلك الإنسان ينتبه هذه العصائر التي يعني تكون محفوظة، خاصة إذا كانت علبتها يعني ورقية، فأحيانا تجد العلبة كأنها إيش؟ كأنها انتفخت، فهذه لا تشرب، لأن هذا معناها أنها غلت، وخاصة إذا انتهت مدة إيش؟ مدة الصلاحية. والذي يخرجنا من هذا ماذا؟ بدل أن نعدد، ماذا قال صاحب المتن؟ قال: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، وهو خمر من أي شيء كان، كل مسكر خمر. ما أحسن هذا، قاعدة هذه، كل مسكر خمر من أي شيء كان، من أي شيء كان. فإذا الخمر هي الشراب المعروف، وهي مؤنثة على اللغة الفصيحة. قال أهل اللغة: سميت خمرا لسترها العقل، ولا ننسى على سبيل اللذة والطرب. طيب، هنا في هذا الحديث: فجلده بجريدة، وفي بعض النسخ بجريدتين، فجلده بجريدتين، بجريدتين، يعني إذا مسك الجلاد جريدتين وضرب بهما، فهل يضرب 20 مثلا حتى يكون 40 من الجريدتين؟ قال: واختلف في معناه على قولين، أحدهما أن الجريدتين كانتا مفردتين جلد بكل واحدة منهما عددا، هذا ممكن، جلدوا بجريدتين يعني مسك جريدة ضربوا 20، بعدين اتكسرت الجريدة فأتى بجريدة إيش؟ أخرى، فكمل بها 40. فعلى هذا يفهم قوله: فجلده بجريدتين، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن معنى أنه جمعهما وجلده بهما 40 جلدة، فيكون المبلغ 80. وهذا تأويل من يقول جلد الخمر ذلك المقدار، الذين قالوا إيش؟ قالوا 80، يتأولون هذه الرواية. قال: والأول أظهر، لأن الرواية الأخرى الثانية في صحيح مسلم مبينة لهذه، وهي: كان عليه الصلاة والسلام يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40، بالنعال والجريد 40، يعني ممكن 10 ضربات بالنعال و30 ضربة بالإيش؟ بالجريد، فيمكن أن تتعدد آلة الإيش؟ الجلد، يمكن أن تتعدد آلة الجلد. قوله نحو 40 ظاهره أن ذلك للتقريب لا للتحديد، لكن لا بد من تأويله على عدم التساوي في الضرب. شوف كيف العلماء قال: نحو من 40 يعني ضربة قوية وضربة متوسطة وضربة ضعيفة، هذا معنى نحو 40، نحو 40. قال: إنما استشار عمر رضي الله عنه الناس في ذلك لأن في زمنه فتح الشام والعراق، وسكن الناس في موضع الخصب، وسعة العيش، وكثرة الأعناب والثمار، فأكثروا من شرب الخمر، فزاد عمر حدها زجرا لشاربها وتغليظا عليهم. نعم. وطبعا قول علي كما قرأناه في صحيح مسلم هذا يدل على يعني معرفة علي رضي الله عنه بمنزلة الشيخين وأنهما أحق منه بهذا الأمر. قال وهذا من علي رضي الله عنه دال على اعتقاد حقية كونهما خليفتين وأن فعلهما سنة وأمرهما حق بخلاف ما يكذبه أو ما يكذبه الشيعة عليه. ولذلك مثل هذه الأقوال في علي هي في الحقيقة يعني طعن في علي نفسه. فعلي رضي الله عنه كان يجل الشيخين يعني غاية الإجلال. ولذلك لما حمل يعني عمر رضي الله عنه على سريره فجاء علي قال يعني ما وددت أن ألقى الله عز وجل بعمل إنسان يعني مثلك مثل عملك. وأما أحكام الحديث فتحريم شرب الخمر وهو إجماع. تحريم شرب الخمر وهو إجماع طبعا، فهذا معلوم من الدين بالضرورة، فالذي ينكر هذا يكفر. فالكافر يعني يكفر الإنسان بأنه يجحد معلوما من الدين بالضرورة. طيب وجوب الحد على شاربه سواء شرب قليلا أو كثيرا تضيف هنا، وهذا قيد مهم جدا، تقول وسواء أسكر أم لم يسكر. انتبه لها، لو شرب يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملء الكف، لو شرب أي شيء حتى وإن لم يسكر فيلزمه الحد، يجب عليه الحد. سواء شرب قليلا أو كثيرا، سواء أسكر أم لم يسكر. قال وأجمع على أن شاربها لا يقتل وإن تكرر منه. طبعا هذا الإجماع أيها الإخوة يعني صعب أن الإنسان يتجرع على القول به. لماذا؟ لأن الأمر كما قال ابن حزم يعني إذا صح حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع الناس على خلافه فلا بد أن يكون هذا الحديث منسوخا، طالما أنهم أجمعوا على خلاف الحديث فلا بد أن يكون هذا الحديث منسوخ. ولذلك قال جماعة بنسخ هذا الحديث، إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. فبعض العلماء قال إن هذا منسوخ ولا يثبت النسخ، ولا يثبت النسخ. فنقول هذا الحديث الذي فيه قتل شارب الخمر في الرابعة، تقول الحديث في ذلك صحيح، رواه أحمد وغيره، وقد أفرده الشيخ أحمد شاكر بالتصنيف في رسالة مستقلة، وذكر هذه الرسالة عند تحقيقه للمسند برقم 6197، وكذلك الشيخ الأرناؤوط برقم 6553، والحديث صحيح من 10 أوجه كما في صحيح الجامع 6309، من 10 أوجه 6309. قالوا بنسخه ولا نسخ كما قال ابن القيم وابن حزم، وقالوا إجماع ولا إجماع إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. وابن القيم يرجع ذلك إلى اختيار الإمام، يقول إذا شرب فاقتلوه، يقول هذا يرجع إلى اختيار الإمام، فإن رأى قتله يقتل إلا فلا. نقول هذا فيه شيء لأن هذا حديث صحيح، فكيف نرجع هذا لاختيار الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقتلوه، فهذا لا يرجع لاختيار الإمام، فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه. فابن القيم يقول يرجح هذا الاختيار الإمام. وقد جاءت وقائع بعدم قتله, جاءت وقائع بعدم قتل شارب الخمر في الرابعة, وهي محمولة على الخصوصية. يعني في بعض الحالات النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل, كما في حديث من أيها الإخوة, في حديث من يعرف حديث حمار الذي كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يجلده. قال شيخ الإسلام ولا جواب, نعم, قال شيخ الإسلام أعيا الأئمة الجواب عنه. كيف الأئمة يجيبون عن هذا الحديث؟ وقد علق الشيخ الألباني على هذا الحديث في صحيح الترغيب 2383 شوف هذه كم, 2382 ونقل عن شيخ الإسلام في الفتاوى, الشيخ الألباني نقل عن شيخ الإسلام في الفتاوى والله شو الرؤية ليش السابع 483 أنه يرى, يعني شيخ الإسلام يرى أن ذلك مشروع, يعني القتل وليس واجبا, فنسخ الوجوب إلى المشروعية. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقتلوه وجاءت وقائع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل, فهذه الوقائع دلت على ماذا؟ دلت على أن هذا الأمر الذي هو للوجوب اقتلوه يصرف من الوجوب إلى الإيش؟ إلى المشروعية فيشرع قتله. فإذا ربما يعود هذا إلى رأي ابن القيم أن هذا يرجع إلى رأي الإيش؟ إلى رأي الإمام. نعم. وقد رد الحافظ في الباب الخامس من كتاب الحدود على من أعل حديث النسخ بالإرسال, في حديث يدل على النسخ أن هذا منسوخ, والذين وبعض العلماء أعل هذا الحديث بأنه مرسل, فالحافظ ابن حجر رد على الذين أعلوه بالإرسال, فكأنه يثبت حديث الإيش؟ حديث النسخ. وممن أعلاه بالإرسال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فإذا لو أنت عملت بقول ابن حجر أنه يعني ثبت حديث النسخ, فإذا يكون هذا الحديث, يكون هذا الحديث منسوخا, والله أعلم. هذا فيما يتعلق بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة. طبعا ذكر عندك الشارح ابن الملقن قال وأجمعوا على أن شارب الخمر يجلد سواء سكر أم لا, واختلفوا في شارب النبيل وهو ما سوى عصير العنب. عصير العنب فيه إجماع بين العلماء أنه يجلد, لكن فيما سوى العنب خالف الأحناف على قولين, إلحاقه بشارب الخمر وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء سلفا وخلفا, ثانيهما لا يحرم ولا يحد شاربه وهو قول أبي حنيفة والكوفيين. ولذلك يدعون على أهل الكوفة وأهل الرأي أنهم أباحوا الإيش؟ أنهم أباحوا الخمر. ثالثه أن قدر حد الخمر 40, وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر. قال الشافعي وللإمام أن يبلغ به 80 لفعل عمر والصحابة, هذا قول الشافعي. وقال مالك وابو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق بن المنذر حده 80. فإذا الجمهور على قول عمر أن حد شارب الخمر أن حده 80. قال واحتج بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة, وأن فعله عليه الصلاة والسلام لم يكن للتحديد, وحجة الشافعي أنه عليه الصلاة والسلام جلد 40 كما سلف، وزيادة عمر تعزيرات. قال: ولم يفعله الشارع ولا الصديق ولا علي على خلاف عنه. الرابع: حصول الجلد في الخمر بالجريد وهو إجماع، ومثله النعال وأطراف الثياب، واختلفوا في جوازه بالصوت، وإذا ضرب بالصوت فليكن متوسطا معتدلا. الخامس: مشاورة الإمام والقاضي والمفتي أصحابه وحاضر مجلسه. السادس: جواز القياس والعمل به والاستحسان عند الحاجة، كما قال عبد الرحمن بن عوف: أقل الحدود إيش؟ 80. فقاس هذا على هذا في جواز القياس والعمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.